الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا الحديث السابق، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصوم، وحديث أخرى في فضل صوم رمضان ووقفنا عليه. من هذه الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث آخر: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا أن إيمانا معناها أنه مصدق لأن هذا الصوم حق وأنه فريضة فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن هذا الصائم يقصد ويعمل إلى فضل هذا الصوم فيصوم ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى قاصدا فضيلة هذا الصوم. احتسابا محتسبا الأجر عند الله، يعني يرجو الثواب من الله ليس من غيره سبحانه تبارك وتعالى، لا يقصد تثنيعا ولا يقصد أن يري الناس أنه صائم، ولا رياء ولا سمعة في ذلك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. هذه مكفرات جعل الله عز وجل من فضله ومن رحمته تكفيرا عن سيئات العبد، فجعل له مكفرات في اليوم وفي الليلة وفي العام وغير ذلك من المكفرات. من ذلك الصلوات الخمس في اليوم، يصلي من الصلاة إلى الصلاة، تكون الصلاة كفارة لما وقع فيه صائم النوم قبلها، الصلوات الخمس. كذلك الجمعة إلى الجمعة، كذلك رمضان إلى رمضان، كل هذه من المكفرات لذنوب الإنسان المؤمن إذا أتى بهذه الصلاة على الوجه الذي يرضي به ربه سبحانه تبارك وتعالى. كذلك مكفرات من ضمنها رمضان إلى رمضان، إذا هنا إذا كان العبد من الصلاة إلى الصلاة يكفر الله عز وجل عنه، من الجمعة إلى الجمعة يكفر الله عز وجل عنه، من رمضان إلى رمضان، من العمرة إلى العمرة، كل هذه المكفرات هذا شيء عظيم جدا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء في مستدرك الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر، احضروا المنبر، يعني تعالوا عند المنبر، احضروا المنبر يعني احضروا عنده، تعالوا عنده. قال: فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. هناك عند درجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، رقى درجة، الثانية، الثالثة، ثلاث درجات يرقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، لقد سمعنا اليوم منك شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد بعد، المعنى هلك هذا الإنسان وابتعد عن رحمة الله واستحق العذاب، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال: قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فقلت آمين عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه كبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قال: قلت آمين. وفي أن جبريل دعا على الإنسان الذي يصنع هذه الأشياء الممنوع منها، أو يترك الأشياء التي تقربه من الله سبحانه وتعالى المذكورة في الحديث. وهنا من أدرك رمضان فأفطر فيه، ممنوع من الفطر، مأمور بالصوم، فهذا بعد إذا كان يأتي عليه شهر رمضان ولا يذكر الله عز وجل له، كأنه إما يفطر في رمضان أو يفعل في رمضان ما يجعل صومه كلا صوم، كما سئل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فكأنه يأتي عليه رمضان حتى وإن صام ولكنه يؤذي الخلق فهو إنسان مؤذي يستحق العقوبة ولم يمنعه صومه ولا صلاته عن الفحشاء والمنكر فاستحق عقوبة الله سبحانه. بعد هلك واستحق العذاب من أدرك رمضان فلم يغفر له. دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثانية قال فيها بعد من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع المنبر وجبريل يقول ذلك فيدعو. قال بعد من ذكرت عنده فلن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال فقلت امين. قال فلما رسلت الثالثه قال بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احده, يعني ادرك الكبر ابويه او احد ابويه جاء كبر السن عليهما. قال فلم يدخله الجنه. بر الوالدين يدخل العبد الجنه فضلا عما يكون لهم بركه في الدنيا ببر الوالدين في الدنيا والاخره له الثواب يعدل له في الدنيا بصله الرحم وبر الوالدين ثم يكونان سببا في دخول الجنه عند الله عز وجل. أيضا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهنا حفلة في السماء في دخول شهر رمضان احتفال عظيم جدا. فتحت أبواب السماء تفتح كأنها للمباهاة للملائكة انظروا إلى عبادي يصومون انظروا إلى عبادي يصومون ويقومون. يبقى هنا احتفال في السماء تفتح أبواب السماء يري الله عز وجل الملائكة رحمته بعباده. نحن لا نرى أبواب السماء ولكن إذا فتحت إما ينزل منها ملائكة وإما يعرض إليها ملائكة بنزول وعروض أعمال عمل أعمال صالحة للعباد إلى السماء. الله عز وجل يفتح أبواب السماء يتلقى من عباده الأعمال الصالحة ويزين السماء ويباهي بعباده الملائكة. وقال هنا فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. غلقت أبواب جهنم وهنا حتى يري ربنا سبحانه لعباده ولملائكته سبحانه وتبارك وتعالى أنه يغفر لعباده بسبب صيامهم وقيامهم في هذا الشهر فيغلق أبواب جهنم. وسلسلة الشياطين سلسلة الشياطين لحديث آخر سلسلة مرضة أو سلسلة مرضة الشياطين. الحديث رواه الترمذي وفيه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. صفدت أي غلت بالأغلال كتفت وأوثقت بالأغلال. صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. اللي عايز الخير يقبل على الطاعة وعلى العبادة في هذا الشهر العظيم حتى يعتاد عليها في باقي العام وباقي العمر. ويا باغي الشر أقصر. كف عن شر كفاية شر على كفاية أذى في خلق الله اكتفي بذلك وإلا تكون نهايتك النار والعياذ بالله. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ده فضل الله العظيم كل ليلة في رمضان لله عز وجل عتقاء من النار. أيضا روى هذا الحديث الإمام النسائي وفيه زيادة أتاكم رمضان شهر مبارك وشهر فيه البركة فرض الله عز وجل عليكم صيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ليس فيها شهر رمضان وليس فيها ليلة القدر. خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. يقول الحريمي فيما يذكر الحافظ ابن حجر يحتمل في الحديث أن يكون المراد من الشياطين مسترق السمع منهم, يعني عايز يجمع بين أنه تغل الشياطين وتسلسل وتصفد وبين أنه بيحصل في رمضان معاصي كثير من العباد. ويعني إزاي بتغل الشياطين وإزاي بتحصل المعاصي فيها. فيقول له الأمر نجمع بين هذا وذاك لأن الذي يغل ويصفد ويسلسل مرضة الشياطين أو جنس منهم من يستلقون السمع إلى السماء، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيام، أي يقول يعني إن بالليل يسلسلون وفي نهار رمضان لا يكون ذلك. قال لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استلاق السمع. هذا كلامه. قال تزيد التسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام، لكأن هنا المعنى أن الشر الذي يكون في غير رمضان قد يكون شرا بدرجة عظيمة جدا، فإذا غلت الشياطين يقل الشر، وليس معنى أنه يزول، لا يزول ولكن يقل. والإنسان الذي يصوم ويحسن في صومه ويتقي الله يبقى هذا كان فيه شر ولكن كبد هذا الشر بسبب أن الله غل عنه الشياطين أو بعض الشياطين، فهذا معنى حسن. يقول لاشتغال الصائمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره المراد بالشياطين بعضهم بعض الشياطين، هذا غير حليم يقول يعني عشان يجمع بأنه يكون في ناس يعصوا ربنا سبحانه وتعالى في رمضان في النهار وفي ليله، فكأن المقصد أن بعض الشياطين يصفدوا. هؤلاء الشياطين الذين يكونون يؤذون المؤمنين ويوسوسون لهم، فالله يغلهم عنهم بفضل صيام هؤلاء، بفضل صيام هؤلاء وقيامهم وطاعتهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. قوله صفدت الشياطين بمعنى شدت بالأصفاد، والأصفاد الأغلال، والأغلال القيود التي تربط الأيدي بالأعناق، هذا الغل القيد الذي الوثاق الذي يربط اليد بالعنق، وده معنى سلسلة معنى بالسلاسل يعني. قال القاضي عياض يحتمل الحديث أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته، يعني الله عز وجل يفتح أبواب السماء يفتح أبواب الجنة ونحن لا نرى ذلك، الملائكة ترى ذلك أو بعضها يرى ذلك، فكأنه للمباهاة لهؤلاء العباد الذين قلتم إنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أهم الآن يسبحون ويقدسون ويصومون ويصلون ويقومون الليل، فالله عز وجل يباهي لعباده ملائكته سبحانه وتبارك وتعالى. يقول قاضي عياض أنه يحتمل الحديث أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمن. ويحتمل أيضا في المعنى أنه إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين، ولما لم يحمل على حقيقته صفدت سلسلة، أما سلسلة غلت الشياطين وأوثقت بالسلاسل والأغلال. يقول الطيبي فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائم، أن الله عز وجل يري الملائكة أنه يحمد للصائمين هذا الذي يصنعونه فيصومون، يشكر لهم عبادتهم ويثيبهم بهذا الذي يرينا في هذا الحديث. قال وأنه من الله بمنزلة عظيمة، يعني الصوم أو الصائم. وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيه ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية، يعني بهشاشة وبخير. يقول قرطبي فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرة، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، يعني كان يقول هذا سؤال ممكن حد يسأل هذا السؤال ويقوله. يقول والجواب أن إنما تقل يعني تصفد الشياطين كأنهم الذين يريدون إغواء الصائمين، فمن كان منهم كذلك وصام الصائم يغوي الله سبحانه وتبارك وتعالى يمنع هذا الشيطان من الوسوسة لهذا الصائم أو التمكن من هذا الصائم بتصفيد الشيطان وبسلسلة الشيطان، كأن مرضة الشياطين أو البعض من الشياطين الذين يغون المؤمنين. يقول تقل عن الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه، إذا مش أي صوم، الصوم الذي فيه الإنسان يصوم ابتغاء وجه الله سبحانه، يصوم ولا يرائي بصيامه ولا يسمع به، يصوم ويعرف آداب الصيام. الشيطان يقول لي مثلا نرفز محدش يكلمني يروح مناقيري، يقول اللي يقولوا من عوام الناس اللي يصوم الصيام وهو كأنه كاره لأن يصوم، يصبح صبح غاوي عارف وتشافي مع الناس بسبب أنه صائم. فليس هذا الصوم الذي تصفت عنه في هذا الشياطين، وإنما عن الإنسان المؤمن الذي يصوم الصوم الذي يرضي به ربه سبحانه وتعالى صوما قد حفظ على شروطه ورعي الأدب، أو المخصص بعض الشياطين كما في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشروط. هذا كلام القرطبي. وقال غير القرطبي في تفصيل الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم، يعني الصيام يزيدك من البركة ويزيدك من القرب من الله عز وجل. لما تقع أنت في معصية ما تتعليش تقول الشيطان الذي أغواني، وإن كان الإنسان إذا تاب يقول كما قال وما أنتهي إلا الشيطان وأن أذكره، فالإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل الله يتوب عليه. أما أنه يقع في المعاصي ويترك الصيام الشيطان يقول له الله عز وجل قد غل عنك الشيطان، أنت الذي تفعل ذلك، قدرة الشيطان عليك في رمضان ضعيفة، ولكن شهوتك أنت وأذاك أنت في الخلق الذي جعلك تصنع ذلك والله أعلم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. شوف، في كل يوم وليلة لكل عبد دعوة مستجابة، هؤلاء الذين يعتقهم الله عز وجل من النار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتقائهم من النار. وروى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ الفرائض التي فرضها الله عز وجل. لو أن العبد أتى بالفرائض على الوجه الذي ينبغي، هنا هل ممكن يدخل الجنة بالفرائض بس من غير نوافل معها؟ يقول أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة الخمس صلوات وضبط عليها كما أمر الله سبحانه، وصمت رمضان على الوجه الذي يرضي به الله سبحانه تبارك وتعالى، وأحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيء، يعني إلا ربنا قال لي عنه حرام بعدت عنه، لأن لي عنه حلال فعلته. هل بهذا إتيان الفرائض وترك الحرام هل ندخل الجنة؟ قال نعم. قال الرجل والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. شوف الحديث الآخر، هذا حديث جميل وعظيم، رواه حبان عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت أربع أركان من أركان الإسلام، وكأن الرجل لعله لم يبلغ فريضة الحج، أو أنه الحج ليس على كل إنسان مع القادر فقط، فيتفعل هذه الأربعة الأركان. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الركن الأول، الثاني صليت الصلاة الخمس، الثالث أديت الزكاة، الرابع وصمت رمضان وقمته صليت تراويح، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء، هذا فضل واسع وكرم عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بأن يؤدي الفرائض يجعله من الصديقين والشهداء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعه. طيب، ده اللي بيصوم في رمضان وبيأتي الفرائض كما أمر الله، أمال بقى اللي بيفطر في رمضان ويجاهد في الإفطار، إيه مصيبة هذا الإنسان إذا لم يتب إلى الله عز وجل؟ شوف جزاء المفطرين في نهار رمضان. روى النسائي في الكبرى، السنن الكبرى اللي اختصرها للمجتبى الموجود بيننا هي السنن الصغرى، هذا في الكبرى. عن أبي أمامة الجاهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتي بي جبلا وعراء ضبعي كان في المكان وأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم بذراعي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به عليه الصلاة والسلام وأتي به جبلا وعراء جبل صعب المرتفع فقال لي يصعب فقلت إني لا أفهم جبل صعب من أصعب ضيع من هذا الجبل فقال إن سنسهله لك قال فصعب حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الجبل هذه في رؤيا منامية رأها صلى الله عليه وسلم فقال هذا عواء أهل النار عواء يعون كالذئاب وكالكلاب في نار جهنم والعياذ بالله قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقلهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما ناس متعلقين من رجليهم من عراقيلهم متعلقين من ألومين منكسين معلقين بعراقيلهم مشققة أشداقهم شفى هؤلاء مشققة الأشداق تسيل أشداقهم دما بؤهم يسيل دم قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يفطرون يبقى حشوم النهاردة واللي في نص النهار يلاقي قدامه طعام ياكل إذا قدامه شراب يشرب يهتر يشرب سيجارة يشرب وأنا قبل تحلة الصيام أفطر هذا الإنسان ما عندوش مش عايز يكمل الصوم يفطرون قبل تحلة صومهم هذا حلم معلقين يوم القيامة من عراقيبهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما يعون وهم في نار جهنم والعياذ بالله المفطرون في نهار رمضان والعياذ بالله يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم والمسلمة كذلك مع شرط الطهارة من الحي والنساء وهذا قدمنا في تعريف الصوم الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة لطعام شراب وشهوة الجماع يمسك عنها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله من الذي يمسك قلنا إما المسلم المميز أو المسلمة المميزة كذلك المسلم البالغ العاقل والمكلف وكذلك المسلمة المكلفة البالغة العاقلة ويزاد في المرأة أنها تكون غير حائض ولا نفاسة طاهرة من الحيض ومن النفاس فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لن يصالك مأمور به ولكن لا يطالب بالأداء لا يطالب بالأداء لا يطالب بوجود المانع المانع من القبول هو الكفر الكفر مانع يمنع القبول يبقى على ذلك هذا الإنسان الكافر لو صار لا يقبل منه ذلك لا بد من أن يفعل هذه العبادة بشرطها يأتي بشرط ركن الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إذا هذا الإنسان إذا كان كافرا عمرا من عمره على ذلك ثم أسلم الله عز وجل بإسلام يغفر له ما قد سلف إذا غير مطالب بأنه يصوم قضاء للأيام أو للشهور التي فاتته ولأن في إيجاب القضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام وهذا علة صحيحة وحكمة عظيمة أنه لو أمر الكافر إن بقالك كم سنة أنت بقالك هذا الآن عنده 50 سنة وأسلم أسلم يبقى بقالك 35 سنة أو 36 سنة وإنت على الكفر 36 شهر عليك تصومه هذا صعب جدا لو أن إنسان قيل له ذلك ينفر عن الدين ولكن الله عز وجل برحمته العظيمة الواسعة جعل له إن ينتهوا يغفر له ما قصر اللي فاتنا عبده والإسلام يدب ما قبله ويهدي ما قبله وغير مطالب بأنه يصوم ما كان عليه في الماضي ولأن في إجاز القضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا للإسلام ولو صام في كفره لم يصح سواء أسلم بعد ذلك أم لا لو أنه صام في وقته وفرق بين الصيام وبين الصلاة فرق بينها الأصل أن العبادة التي يأتي بها في حال الكفر غير مقبولة لا تقبل منه ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء في الصدقة والعتق إذا هنا إذا تصدق بشيء وأسلم أسلم على ما أسلف من خير وهذه الأشياء التي فعلها فتصدق أنفق من ماله وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك يكتب له حسنات هذا الذي أنفق. وما الصيام له؟ الصيام هذا عبادة بدنية، عبادة بدنية شرط قبولها أنه يكون مسلما حتى يقبل منه ذلك. وكذلك باقي العبادات، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة أنها إذا أسلم الإنسان تحسن له، هذا من فضل الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة الرحم، فهل فيها من أجل؟ الحكيم بن حزام يصل الرحم، يصلهم بهم هدايا لرحمه، ينفق على أرحامه، كان يتحنث يتعبد بذلك في جاهليته، يقصد العبادة، وإن كان في هذا الوقت كثرا لم يكن مسلما، ولكن كان فترة، ثم بعد ذلك أسلم، وإسلامه كان متأخرا، حكيم بن حزام إسلامه كان متأخرا. قال: رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو وصلة رحم، فهل فيها من أجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني هذه النفقة، الصدقة نفقة، العتاقة يعتق، نفقة ما في الشريعة عبيده يعتقهم نفقة، صلة رحم يعني أنه ينفق على الأرحام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا الكافر الأصلي، طب المرتد، المرتد كان مسلما ثم بعد ذلك والعياذ بالله استبدله كفر، إذا رجع الإسلام بعد ذلك هل يلزمه قضاء ما فاته في ذلك؟ الراجح فيها أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، وإن كان الأولى أن يقضيه، ولكن العلة هي هي التي ذكرناها في الكافر الأصلي، لعل هذا المرتد تمر عليه سنون وهو في عدته 10 سنوات 20 سنة ثم يسلم بعد ذلك، فلو قيل لهذا صوم 20 شهرا كان شيئا صعبا عليه، ولعله ينزل لا يرجع الإسلام بسبب ذلك، فعلى ذلك الإسلام يهدم ما قبل وأمره إلى الله عز وجل. يبقى هنا المرتد إذا أسلم لا يلزم قضاؤه ولا يطالب بفعله يعني بأدائه في حال ردته، لأنه لو صام مرتد لا يقبل منه. لهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي يلزمه قضاؤه. ويناقش هذه المسألة ابن العربي في أحكام القرآن، فيقول إذا أسلم المرتد وقد فاتته صلواته وأصاب جناية، المرتد أسلم فاتته صلوات، صلوات حق لله، الجنايات حق للأدم، وأتلف أموال حق أدم أيضا، فإن الشافعي قال يلزمه كل حق لله وللأدم. وجهة نظر إمام الشافعي، طالما يلزمه بعض الحقوق يلزمه جميع الحقوق، يلزمه إذا أتلف لأدمي شيئا وهو في حال الذي يبقى يلزمه أنه إصلاح ما أفسد ودفع ثمن ما أتلف على الأدمي. قال فكذلك طالما نحن نلزم المرتد بذلك نلزمه أيضا بحقوق الله عز وجل كالصيام وغيره. قال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط وما كان للآدمي يلزمه، تفريق بين حق الله وبين حق الآدمي. الآدمي لا يتنازل عن حقه فيطلب حقه، الله عز وجل الغفور الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن العربي ومنه قال علماؤنا، علماؤهم يعني مالكي، ابن العربي مالكي، قلنا كذلك ومذهب أحمد رحمه الله، دليلهم عموم قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتل، إن ينتهوا هذا كافر وقد انتهى فيغفر الله عز وجل ما قتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله يهدم ما خرج، هذا حديث صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله كلها، إذا يهدم ما كان قبله من حقوق الله كلها. فإن قيل المراد بذلك الكفر الأصلي، يعني عايز يقول في المناقشة مع الإمام الشافعي رحمه الله، طيب إذا كان الجواب منهم أن يقولوا هذا في الكفر الأصلي وليس في المرتد، بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد، تلزم المرتد، يعني كأنه يفرق بين الكافر الأصلي إذا كان مع الكفار وهاجموا المسلمين ثم أتلفوا في المسلمين وبعد ذلك ودخل في دين الله عز وجل فلا يطالب بشيء، هذا كان كافرا أصليا المحارب للمسلمين. المرتد كان مسلما فارتد وأتلف ثم رجع إلى الإسلام وطالب بضمان هذه الأشياء التي أتلفها، ليقول بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد ولا تلزم الإنسان الكافر الأصلي، فوجب أن تلزم المرتد حقوق الله تبارك وتعالى. يقول ابن عربي: فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله، يقول لا يجوز القياس قياس الآدمي على ربه سبحانه وتعالى، لا يجوز اعتبار حق الآدمي بحق الله عز وجل، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين بالإيجاب والإسقاط. يقول لأن حق الله يستغنى عنه، حق الله سبحانه، فالله يستغني عن حقه سبحانه ويعفو ويتجاوز سبحانه، والإسلام يهدو ما هو. لكن حق الآدمي، الآدمي مفتقر إلى حقه، يطالب بحقه، الآدمي فقير بأصل خلقته، الله عز وجل الغني الحميد سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي؟ هذا قياس آخر أجمل وأقوى، يقول أن الصبي لا تجب عليه حقوق الله سبحانه وتبارك وتعالى، لو أنه تكلم بما يوقع الكبير في الكفر هل يطالب هذا بحق الله عز وجل في ذلك؟ يقول: لا يطالب الصبي في ذلك، ولكن تلزم حقوق الآدمي، لو أن هذا الصبي الصغير أتلف مالا لآدمي لزمه حق هذا في ماله أو مما عنده من مال يلزمه حق الآدمي، يقول فرق من حق الله وحق الآدمي، الله عز وجل يعفو ويتجاوز والآدمي يطلب حقه، فرق بين الحقين. طيب، هذا الكافر والمرتد. الصبي، الصبي لا يجب عليه صوم رمضان، لا يجب على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ، ولكن المميز، الصبي المميز هو سبع سنوات وجاوز ذلك، أو كان يميز ويدرك الصواب من الخطأ ويميز العورات، هذا المميز، يبقى هذا إذا صام يؤجر على هذا الصيام، يؤجر على، إذا لم يصم معه شيء في ذلك، هذا المميز. لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعصي. رفع القلم عن ثلاث، إذا قلم التكليف كتابة الإثم على العبد أنه آثم وأنه يعاقب على كذا، رفع هذا القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. الإنسان لو أنه في نومه تكلم بكلام يأتم عليه لو تكلم وهو يقظ، هذا لا شيء عليه، هذا نائم. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. كذلك إذا جاء وقت الصلاة على الإنسان النائم لم يسمع أذانا ولم ينتبه من نومه فضاعت الصلاة فلا شيء عليه، فإذا استيقظ من نومه يلزم أن يصلي، أما ما ضاع وقت نومه فلا يأثم على تضييعه طالما أنه ليس مفرطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقد، يبقى لا إثم على هؤلاء. لكن إذا أطاق الصبي والصبية المميزان، المميزان عند الحنابلة المميز لو جاوز سبع سنوات ثمان سنوات، عند الشافعية هيقولوا شخص ممكن يكون في هذا السن ولا يميز يكون أكثر، فيحط قيد خلف المميز اللي يدرك يفهم يفرق العورات، يعرف أن هذه عورة وهذا صواب وهذا خطأ، فإذا سئل عن شيء أداة يفهم السؤال ويفهم أو يحصل لرب الجواب عن السؤال، قالوا هذا المميز من غير ما يقيدون بسن السبع أو الثمان. فعلى الولي أن يأمرهما به لسبع ويضربهما على فرقه لعشر قياسا على الصلاة، وهذا أولى، هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الصلاة وقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قال مروا، يبقى أمر بالكلام، بالكلام، مروا أولادكم واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. ولكن لاحظ أنه لم يقل ذلك في الصوم، لم يقل ذلك في الصوم عليه الصلاة والسلام. فالأخذ من القياس إذا كان يقاس فالمقيس عليه الأصل وهو الصلاة دي أقوى، الصلاة أقوى، الصوم أقل، ولذلك ينظر في الصوم في شيء آخر معه. إذا الصبي إذا أطاق، إذا كان الصبي المميز يطيق يعرف إذا الصوم يوم واثنين وثلاثة بدأ إنه يطيق ذلك يبقى يؤمر بالصلاة، فإذا وصل لعشر سنوات ويضرب عليه. ولكن إذا كان لا يطيق، لا يطيق، يبقى على ذلك يؤمر ولو بعض من الوقت، يتمرن إذا وصل لعشر سنوات وهو أيضا لا يطيع، فإذا كان الكبير جعل الله عز وجل عذرا فالصبي أولى، يبقى على ذلك هنا لا يضرب عليه، لا يضرب في العشر سنوات عليها طالما أنه لا يطيع أو يشق عليه مشقة، إنما إذا كان لا هذا متعود أنه يصوم من سن 7 سنوات جاء عنده 10 سنوات حيث يدلع ويأكل كذا يضرب، هذا يضرب كما يفعل في الصلاة، يبقى على ذلك الأمر في الصلاة أشد، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها العشر. الصلاة سهلة، الصلاة سهلة، إذا هيقوم الصبي حيصلي صلاة الظهر 4 ركعات أمر سهل، لكن الصوم من أول الفجر لغاية غروب الشمس هذا صعب، هذا صعب، يبقى يفرق بين من يقدر ويطيق وحاول فسعل، يبقى على ذلك هنا نلزمه ونضربه عليها لعشر سنوات ضربا دون الضرب في ترك الصلاة، دون الضرب في ترك الصلاة. لكن إذا كان لا يقدر على ذلك ويشق عليه مشقة شديدة يمرن على الصيام بعض الوقت حتى يتعود عليه. قال النووي في المجموع: الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام. وهذا قيد جميل أيضا، إنه عايز يقول يعني في مميز إذا كان صبي وصل 9 سنوات وما بيفهمش، بتقول له الصلاة ما يفهمش، الصلاة فيه شيء من التخلف مش فاهم، يبقى على ذلك القيد مش السن بقى الآن، يبقى على ذلك القيدان جميلا. إذا قلنا إنه في سن 7 سنوات هذا يفهم ويميز، قل له الصلاة يفهم ويتعلم، هذا مميز، هذا مميز هذا السن، ويبقى رجعنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى. فإذا كان جاوز هذا السن ولا يفهم، لا يفهم ناصر له ومعصوم مهما وضح له، يبقى عنه تخلف الإدراك عن غيره من هو في سنه، يبقى عن ذلك يصبر عليه حتى يفهم هذا الصلاة. قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحدى العبادتين من الأخرى، ولجماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، إنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم، ممكن عنده 10 سنوات يطيق إنه يصلي، لكن اللي عنده الصوم ما يقدرش، يصلي وقت الظهر يبكي من شدة الجوع ومن شدة الألم، يبقى يمرن، يمرن على الصوم بعض النهار أكثر نهار لغاية ما يوصل إن يعتاد على ذلك. إذا ده عند الجمهور أنه يقاس على الصلاة وإن كان الخلاف في المميز وغير المميز. عند المالكية أنه لا يجب الصوم على الصبيان بل ولا يستحب، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، مسألة أنه لا يجب ولا يستحب، كيف لا يستحب؟ وده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمرنون أولادهم على الصبيان، هذا فيه نظر، والصواب أنه يستحب بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث النهائي. لذلك نذكر في الفصل الذي يستحب تمرين الصغار، يستحب تمرين الصغار على الصوم ومكافأتهم على صبرهم عليه، يستحب ذلك. عند المالكية لا يستحب، وهذا الصواب فيه انه يستحب. ليه؟ نشوف الحديث الصحيحين عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار: من اصبح مفطرا فليتم بقيه يوم، ومن اصبح صائما فليصوم، من اصبح مفطرا فليتم بقيه يوم. يتم ايه؟ مش مفطر، مش يكمل الافطار، لا، لان يصوم، صوم بقى الان، يصوم بقيه اليوم لان الفرض الان. ومن اصبح صائما فليصوم، ومن اصبح صائما فليصوم. قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ونصوم صبيانك، كنا نصومه بعد ونصوم، كنا احنا كلنا كنا نفعل هذا الشيء. يبقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، مستحيل يفعلون شيئا ثم نقول نحن لا يستحب ذلك، فعلوا ذلك في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا ممنوعين منه كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الشيء، لا ما تعذبوش صبيان هذا الصوم. فتقول رضي الله عنها: ونجعل لكم اللعبه من العهن، اللعبة نعمل لهم لعب من العهن، الصوف المصبوغ، صوف أحمر وأخضر مصبوغ بالصبا، فإذا بكى أحدهم على الطعام، مش هتجيله من أول يوم تديله اللعبة، خد اللعبة يحصلها وبعدين يعيط عايز ياكل، لا، تقوم تحدث عنه اللعبة لغاية ما يبتدي جوع ويكفي من الجوع تدي اللعبة يتسلى بها عن جوعه. قالت رضي الله عنها: حتى إذا ركع أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي لفظ لمسلم: ونصنع لهم لعبة من العجل فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. يبقى هذا التمرين الجميل المكافأة، التعويض، أن يكافأ على الشيء الحسن الذي يفعله الصبي. طيب هذا الصبي نقول: ولا يلزم المجنون الصوم في الحال. المجنون لا يلزم الصوم، يعني المجنون حيدخل تحت أصناف كثيرة من الحاجات اللي هيقول من يجن حينا ويفيد حينا، الإنسان له صلاة، لو بصلاة يبقى ملحق، هذا مجنون. الآن المجنون فاقد العقل، فاقد العقل في هذه الحالة، مريض بسبب ذلك. لا يلزم المجنون الصوم في الحال، للحديث صحيح الحديث مقدم عن المجنون حتى يفيق، يرفع القلم عن المجنون حتى يفيق، هذا مجمع عليه. وإذا أفاق المجنون لم يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، ده إذا كانت أياما كاملة، إذا كانت أياما كاملة لم يلزمه قضاؤها. إذا قعد أسبوع أسبوعين في جنون لا يدري، يبقى على ذلك لا يلزم، غير مكلف الآن، غير مكلف الآن، سواء قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثناء رمضان، ما تفرقش. لو إنه من واحد رمضان لعشر رمضان هو عقله ذلك، ثم بعد ذلك أفاق لأنها هو مكلف، وكان في خلال عشرة أيام الأول ليس مكلفة، يبقى يصوم من الآن ولا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف، غير مكلف لا بصوم ولا بصلاة، لأنه مجنون في هذا الحال، لأنه صوم فات في حال سقط فيه تكليف لنقص، نقص في الأهلية، نقص في الأهلية، فلم يجب قضاءه كما لو فات في حال الصلاة، كما لو فات في حال الصلاة. وإذا وجد الجنون في جزء من النهار، هنا بقى صورة ثانية، إنسان يجن أحيانا وفيق أحيانا، نوى من الليل أصبح بالنهار صائما، بين الظهر والعصر ذهب عقله، ذهب عقله حالة صرع مصرح مجنون الآن لا يدري، سواء الصرع اللي جاله وقع على الأرض وأغمى عليه، هذا ذاهب العقل الآن، أو إن عقله موجود، عقله ذاهب وهو مفيق، هو قاعد بيتكلم ولكنه في غيبوبة، غايب في غياب عن الوعي والإدراك، حتى لو كان ذلك يحدث بعض من ذلك، وخاصة في كبار السن في بعضهم، تلاقي إنه يجلس وبعدين يشوف مش داري شيء خالص، يجي عليه وقت الصلاة ويصلي مش فاهم حاجة، يصلي يمكن يرفع إيده ويكبره وبعدين يقعد فرحان مش داري شيء، هذا ذهب عقله الآن، غير مكلف في هذه الحالة، ولكن يقعد ساعة ساعتين بعدين يرجع لعقله مرة ثانية. الآن هذا الجزء الذي ذهب فيه عقله لم يكن مكلفا فيه، فلا ينقص صومه، لا ينقص صومه، إذا الصوم بتاعه ما زال صائم، حتى لو كان في هذا الجزء أكل أو شرب أو فعل شيء ينقص صيام غيره، يبقى هو الآن ذاهب العقل غير مكلف في هذا الجزء. بعدما أفاق بعد ذلك الآن هذا مدرك وهذا مفيق وهذا عاقل، يبقى الفترة الماضية لا شيء عليه. كذلك الإنسان اللي في حال ما جن ذهب عقله، جاء إنسان وحط له برشام أو دواء في فمه بحيث أنه يفوق بسبب ذلك، هنا هذا مكره على هذا الشيء وهو ذاهب عقله فلا شيء عليه. إذا أفاق فصوم صحيح، لأنه أكره على ذلك أو وضع له في حال ذهاب عقله. إذا وجد الجنون في جزء من النهار لم يفسد الصوم، أما إذا وجد في جميع النهار ما ينفعش صوم بأكله. إذا وجد مجنون من أول الفجر لغاية غروب الشمس يبقى ما فيش صوم، ينفع يصوم؟ عليه القضاء؟ ما عليهوش قضاء، ما عليهوش قضاء أي، يبقى يسقط التكليف ولا يجب القضاء. قال الشافعي رحمه الله: إذا وجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم، لأنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجوده في بعضه كالحيض. هذه وجهة نظر الشافعي، القياس على الحيض، لكن المرأة الحائض، الحائض بيجي تبقى صايمة اليوم بحاله قبل غروب الشمس بخمس دقائق ينزل عليها الحيض، فسد صومها وجزمها القضاء، وغلقت الجنون كذلك مثلها، يبقى يفسد صومه بذلك. يقول ابن قدامة يرد على ذلك، يقول: لنا أنه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم، قياسا على الإغماء، هنا يسري على الحيض، فرق كبير بين الجنون وبين الحيض. المرأة الحائض كان مفيقة عقلها، طب أنا أصوم على المثل، هذا المجنون ذهل عقله، المغمى عليه أجمع على أن صومه صحيح. إذا أغمي عليه في بعض النهار، ساعة من النهار، نصف ساعة من النهار، كثير من النهار، صومه صحيح، هذا المغمى عليه. نقيس المجنون على المغمى عليه بدل نقيس على المرأة الحائض المخيفة. لذلك يقول لم يمنع صحة الصوم كالإغماء والنوم ويفارق الحيض، فإن الحيض لا يمنع الوجوب إغماء النظر أو الرد بتاع المقدمة رد جميل وجيد. يقول الحيض هل منع وجوب الصوم؟ قل لا، هي يجب عليها الصوم، ولكن الآن لا وجد المانع، دخل جاء عليها شهر رمضان ملزمة بقضاء أيام حيضها، لكن أن تؤدي الآن لا لا، ليس مطلوب منها الأداء لقيام المانع بها من قبول هذا الصوم وهو الحيض. فإن الحيض لا يمنع الوجوب، وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله ويوجب الغسل ويحرم الصلاة والقراءة واللبس في المسجد والوضع، فلا يصح قياس الجنون عليه. فروق كثيرة بين هذا وذاك، لكن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وأما إن أفاق في بعض اليوم فلنا منع في وجوب قضائه، وهو الصلاة، وهو الصلاة أنه لا يجب قضائه إذا كان هذا جن في بعض اليوم غير مكلف في هذا الجزء، مكلف في الباقي، واجتمعت النية مع الإمساك في باقي اليوم للصيام بتاعه صحيح. يقول وإن سلمناه فإنه قد أدرك بعض وقت العبادة فرجنا، يقول بفرض التنزل. وإن نقول أنه المجنون في بعض اليوم فاقد للإدراك فإن سلمناه فإنه أدرك بعض وقت العبادة فيلزمه القضاء كالصبي إذا بلغ، والصواب أن الصبي إذا بلغ لا يلزمه القضاء طالما أنه أمسك باقي الجزء من اليوم الذي بلغ فيه. وكذلك الكافر إذا أسلم في بعض النهار، وكما لو أدرك بعض وقت الصلاة لم يكن من قدام تنزل الريح. متى أغمي على الصائم جميع النهار فلم يفت في شيء منه لم يصح صومه. هنا الإغماء، الإغماء أغمي عليه جميع النهار. إحنا نقول الصيام عبارة عن إيه؟ إمساك مع نية، يبقى لابد ولو في جزء من النهار أن يكون في ممسك وحافظ، حافظ النائم يستشعر الجوع، لو حد صحى يصحى، المغمى عليه يضرب 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 ما يحسش ما يحسش. فإذا كان الإغماء من أول فجر لغاية غروب الشمس يبقى فرضنا إنه ممسك، ولكن في نية الآن تصبح مع هذا الإمساك ما أفقش بحيث يستشعر هذا الجوع، مش داري بشيء. فعلى ذلك إذا أغمي عليه بعض النهار أو أكثر النهار أفاق في بعضه الإمساك مع نية هذا الصوم، لكن لو أغمي عليه جميع النهار لا يصلح هذا الصوم، يقول لنا فلنترك في شيء لم يصح صوم. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يصح، كأن أبا حنيفة يقيس ذلك على النوم، قاطع على النوم، وإن كان هنا فارق بين النوم وبين الصوم وبين الإغماء. النائم يستشعر الجوع ونائم، كذلك النائم لو أيقظته استيقظ، لكن المغمى عليه لا يستشعر بجوع ولا بشيء، ولو أيقظته لم يستيقظ. لأنه لو كان يستيقظ أنساء وقت ما انتقل ربع عشان يتحكم صحة، وكان نفعله الصوم في بعض النهار فصح باقي. قال أبو حنيفة يصح لأن النية قد صحت، ولو الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كنوى، يعني النية صحت بالليل أنه نوى يبقى عدد كفاية نية. قال مالك إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوم المكان، وإن أغمي عليه وقد قضى أكثر النهار أجزأه ذلك. يعني عايز يقول إن الإغماء جالوا أنت، جالوا أكثر النهار يبقى يقضي يوم مكانه، لا جالوا أقل النهار يعني قضى أكثر النهار صائما وبعد ذلك أغمي عليه يفرق بين القليل والكثير. لكن الراجح فيه أنه إذا أفاق في بعض النهار فكان جمع بين نية مع إمساك على ذلك صوم صحيح ولا يلزم القضاء، فإذا كان أغمي عليه النهار كله هذا يصل صومه ويلزمه القضاء. إذا أفاق وجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والإغماء يلحق بالمرض وليس بالجنون، يلحق بالمرض وليس بالجنون. فعلى ذلك المجنون إنسان ذاهب العقل، إنسان غير مكلف، المغمى عليه مريض، فعلى ذلك يلزم أنه يقضي يوما مكانا. فالجنون نقص الأهلية، أما هذا فهو مريض، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويجوز عليهم الإغماء، مثل النبي الذي يغمى عليه، لكن لا يجوز عليهم الجنون. متى أفاق المغمى عليه بجزء من النهار صح صومه، سواء كان في أول النهار أو في آخر النهار، لأن الإفاقة حصلت في جزء من النهار. فأجل كما قدمنا، فإن النية حصلت من الليل، فلو إنه أدرك من النهار جزءا ممسكا مفيقا صح منه حتى ولو نام بعد ليل، أو حتى لو أغمي عليه بعد ليل. يقول الله عز وجل في حديث: كل عمل بهذا ما له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه من أجل هذا الجزء من الحديث اللي فيه الشاهد إنه ترك مع نية، طالما أنه ترك ولو جزءا مع هذه النية وأغمي عليه في الباقي صح منه ذلك. إذا كان مغمى عليه اليوم كله لا يضاف الإمساك إليه، ولكن إذا أغمي عليه جزءا من النهار وأفاق جزءا فصح الممسك الآن مع وجود النية، أما النية وحدها فلا تكفي. أما النوم فلا يؤثر في الصوم سواء وجد في جميع النهار أو في بعض النهار، لأن النوم عادة، وأنه على جميع الخلق يدري النوم، ولا يجيب إحساس الإنسان بالكلية، ومتى نبه النائم استيقظ، ولكن الإغماء عارض يجيب العقل فأشبه الجنون. ومن زال عقله بضرر أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر، من زال عقله بسبب المرض أو الحق الجنون الآن، أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر، هنا زال عقله بسبب مرض من الأمراض. إذا كان صرعا إلى هذا كالجنون، هذا الجنون إذا غير مكلف في هذه الحالة، لكن بمرض زي إنسان مريض جاله حمى ذهب عقله في الحمى، هذا مريض الآن، يبقى حكم أنه مريض ولا حكم أنه مجنون؟ مريض، سواء كان منكم مريضا أو على سفر، فعجيب هنا عدة من أيام أخرى، يبقى يلزم هذا، يبقى نفرق بين من حالته أنه جنون، مجنون، هذا غير مكلف في هذا الوقت، وفيه تفصيل تقدم، قلنا كل هذا مرض، هذا مرض في هذا الإنسان، أن أغمي عليه بسبب الحمى، أغمي عليه بسبب أنه مريض بالكبد أو الكلى أو غير ذلك، فيلزم هذا الإنسان قضاء الصوم دون الصلاة. اللي عدى عليه يوم أو اثنين وهو مع الحمى الشديدة مش داري فيه، فإذا هنا عليه هذه الصلوات ولا غير مكلف بالصلاة، يشق نحن له صوم 5-6 أيام اللي كان عقله ذاهبا فيها بسبب الحمى أو بسبب المرض. لكن الصوم اليوم يوم، مش هتبقى 5 صلوات ويجمعها مع 5 آخر وخمسة أخرى، يبقى صعب على هذا الإنسان. يبقى يلزم قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه، ولا يأثم بترك الصوم لأنه مريض الآن والمريض لا عذر. طيب الذي زال عقله بمحرم، إذا فرق بين من زال عقله بسبب المرض أو إذا المرض إذا كثر بيدوله دواء، الدواء اللي بياخده بيتهد حيله الأم ينام ما يفوقش ما يدريش بحال، فهذا معذور، لكن ياخد مسكر يشرب ويشرب حشيش يشرب خمرة يشرب شيء مسكرا، فهذا يلزمه القضاء وهو آثم بالترك في هذه الحال. إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار أتم صومه ولا قضاء عليه. هذا الصبي إذا كان بلغ، فرضنا إن صبي عنده 13 سنة، بالليل نوى الصيام، بالنهار هو صبي، الآن كل هذا صوم نافلة، بلغ في وسط النهار ومكمل الصوم، كمل الصوم بتاعه، لا يمنع أن يكون في أول نافلة وفي آخره فريضة، ولا يلزمه القضاء على ضابط في ذلك. لأن نية الصوم حصلت في هذا الإنسان ليلا فيجزئه البالغ، ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلة وبقيه فرضة، كما لو شرع في الصوم يوم تطوعا ثم نذر إتمامه، صورة من صور النذر إنه في أول النهار صائم وبعدين قال اليوم اللي هيخدم فيه جزء فلان لله علي نذر إني أصومه، قدم الآن صاحبه، يبقى صار اليوم اللي هو بدأ بصوم النافلة صار فريضة عليه بسبب نذره. طيب أما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، كان صبيا صغيرا بلغ الآن، من ساعة ما بلغ الأيام التالية يلزمه أن يصومها فريضة. أما قضاء ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا شيء. إذا أسلم الكافر في شهر رمضان، الكافر إذا أسلم صام ما يستقبل، هنا أسلم في يوم من أيام رمضان الله عليه بعيد شخص. طب اليوم الذي أسلم فيه، لو أنه أسلم عند صلاة الظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، في هذا الوقت الواجب عليك الصوم الآن، فصام من الرابح أن صومها ذلك كصوم عاشوراء الذي بلغه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك بقية اليوم ولا يلزمه شيء أكثر من ذلك. فإن صام يوما مكان هذا اليوم كان أفضل كان أفضل احتياطا للخلاف اللي في هذه المسألة. إذا على ذلك يلزمه بقية الأيام اليوم الذي فيه لو صام باقيه أجزاءه على رأسه. ونقول يلزمه إمساكه والأحرف أن يقضيه لأنه أدرك جزءا من وقت العبادة وهذا قول الإمام أحمد وقال الحاكم. لكن قال مالك أبو ثور بن المنذر لا قضى عليه لا قضى ما أدرك يوما كاملا ويكفي الجزء الذي صامه ولو لم يصم أيضا لا قضى عليه لأنه لم يدرك يوما كاملا في إسلامه. وهذا مر أيضا عن أحمد رحمه الله. طيب نقف على الحائل والنفساء معنا يوم الاثنين إن شاء الله نكمل السنة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.